أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهى بنا البحث إلى هذه النقطة، وهي أنه مما لا ريب فيه أن كثيرا من الأحاديث الموجودة بأيدينا هي منقولة إلينا بغير اللفظ الذي صدرت به هذه الأحاديث. وبينا فيما سبق أن هذا الأمر لم يكن مختصا بالطبقة الأولى من الرواة، وإنما جرى في غير الطبقة الأولى في الطبقات اللاحقة أيضا. وأشرنا إلى جملة من الشواهد الدالة على ذلك. من هنا واقعا يطرح هذا التساؤل الأساس، وهو أنه ما هو الموقف من هذه الأحاديث المنقولة إلينا بالمعنى؟ هل أنه يوجد دليل على جواز النقل بالمعنى؟ أم هناك دليل على عدم جواز النقل بالمعنى؟ أنا أحاول بقدر ما يرتبط بهذه الأبحاث، وإلا فالبحث كما يقال طويل الذيل، له أبحاث مفصلة ولا بد أن تستقرأ أدلة الطرفين المجوزون للنقل بالمعنى والمانعون للنقل بالمعنى. ولكنه بنحو الإجمال هناك موقفان أساسيان أعزائي. الموقف الأول، وهو أنه لا يجوز نقل الحديث بغير اللفظ الذي صدر من مصدره، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله أو كان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو أوسع من ذلك، لا يهم. المهم أن الحجية إنما هي ثابتة للأحاديث التي نعلم أنها ألفاظ النبي، ألفاظ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا فرق بعد ذلك أن الناقل لهذه الأحاديث إذا أراد أن ينقل بالمعنى أنه كان عالما بالقواعد واللغة، وأنه كان دقيقا أم لم يكن. لماذا؟ لأن الدليل الذي دل على حجية الحديث وعلى حجية الخبر إنما دل على حجية ماذا؟ إنما دل على حجية الألفاظ الصادرة من النبي أو من المعصوم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا المعنى أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث بشكل تفصيلي، عرض له الممقاني الشيخ عبد الله الممقاني في كتابه مقباس الهداية في علم الدراية. هذا البحث أعزائي مفصلا ورد في الجزء الثالث المقام الرابع في كيفية رواية الحديث وما يتعلق بذلك. هناك أعزائي يبدأ من صفحة 221 أعزائي إلى صفحة أعزائي إلى صفحة نقل الحديث بالمعنى إلى صفحة 258، تقريبا حدود 40 صفحة يوجد بحث في هذه المسألة. الإخوة اللي يريدون يراجعون بإمكانهم مراجعة هذا البحث. هناك في الجزء الثالث صفحة 238 أعزائي يقول حجة المانعين، يعني المانعون مطلقا من نقل الحديث بالمعنى، لا يفرق أن الناقل عالم أو غير عالم، مختص باللغة أو غير مختص باللغة، عارف بأساليب التعبير أو غير عارف بأساليب التعبير. المهم المانع، أحدها، التفتوا جيدا، أحدها أنه أساسا النقل بالمعنى، هذا الوجه الثالث الذي يذكره، النقل بالمعنى يوجب اختلال المقصود، سيما خصوصا مع كثرة الطبقات، لأننا فرضنا بأن الناقل للمعنى لم يختص بالطبقة الأولى وإنما شمل ماذا؟ شمل الطبقات اللاحقة أيضا، سيما مع كثرة الطبقات وتطاول الأزمنة وتغيير كل منهم لللفظ لاختلاف أهل اللسان بل العلماء في فهم الألفاظ واستنباط المقصود. في النتيجة هذا فهم هؤلاء، ما هو العلاقة، ما هي علاقة أدلة حجية الخبر بفهم من؟ بفهم هؤلاء العلماء أساسا، لا أساسا سالبة بانتفاء الموضوع. ولذا نجد أن العلامة المجلسي هذه النكتة أيضا أشار إليها، ولكن بنحو الإجمال، بنحو الإجمال في المجلد الثاني من البحار صفحة 164، قال: لا مرية في أن روايته، يعني رواية الحديث، بلفظه أولى على كل حال. التفتوا جيدا، لا سيما في هذه الأزمان لبعد العهد وفوت القرائن وتغير المصطلحات. يعني كلما ابتعد الناقل للحديث حاول أن ينقل بالمعنى، وابتعد عن ماذا؟ عن مصدر الحديث، يعني أن الحديث صدر في عهد النبي، يعني في العشرة الأولى مولانا من الهجرة، خامسة من الهجرة، رابعة من الهجرة، ثانية، وهو دينقل المعنى في سنة 150، دينقل المعنى في سنة 200، والفاصلة كبيرة جدا، الألفاظ تغير معناها، مصطلحات تغيرت، فهم الناس تغير. إذن كيف يمكن أعزائي أن نقول أن الحديث ماذا؟ أن هذا هو كلام رسول الله، أن هذا هو كلام أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه النكتة، وهذه النكتة إذا طبعا مو فقط هو، جملة من الأعلام، افترضوا الخطيب البغدادي، أعزائي الخطيب البغدادي من أهم الأعلام في هذا المجال، في كتابه الكفاية أصول علم الرواية للحافظ المؤرخ البغدادي، متوفى 463 من الهجرة، دار ابن الجوزي، الجزء الأول صفحة 435، التفتوا إلى عبارته، عبارة مهمة جدا أعزائي في هذا المجال، يقول: وأما الدليل على أنه لا يجوز للعالم أيضا، أما الجاهل فهو بالقطع واليقين لا يجوز، ذاك لا كلام في أنه لا يجوز، إنما الكلام ماذا؟ العالم بهذه الألفاظ. للعالم أيضا رواية المحتمل من اللفظ على المعنى، فهو أنه إنما يرويه على معنى يستخرجه ويستدل عليه. هذا فهم من؟ هذا فهم الراوي. وقد يتوهم، وقد يتوهم، يحصل له الوهم ويغلط وقد يصيب، ونحن غير مأمورين بتقليده وإن أصاب. هذا معناه تقليد من؟ هذا تقليد فهم الراوي، لا فهم ماذا؟ لا أن العمل بما يقوله الإمام المعصوم أو النبي صلى الله عليه وآله. هذا ما يقول هنا. وهكذا أعزائي، طبعا يكون في علمكم هذه الوجوه اللي دا أذكرها يحاول العلامة الممقاني يجيب عليها، ولكن أرد أقول الآن، أنا قلت أنه ما أرد أدخل في التفاصيل، فقط أشير إلى الإجمال. ولذا تجدون أعزائي في ابن حجر العسقلاني أيضا يشير إلى هذه النكتة. ابن حجر العسقلاني في المجلد 17 من فتح الباري بشرح صحيح البخاري في صفحة 128 يقول في ذيل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال: بعثت بجوامع الكلم. هناك بحث بين المحدثين وبين شراح هذا الحديث أن المراد من جوامع الكلم يعني ماذا؟ بعض قال مراد من جوامع الكلم يعني القرآن الكريم باعتبار أنه هو الجامع المانع، وبعض وسع الدائرة قال مراد من جوامع الكلم ما هو أوسع من القرآن ومن ماذا؟ ومن الحديث النبوي صلى الله عليه وآله. قال يقول: قيل يؤخذ من إيراد البخاري، صفحة 128، قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن. ابن حجر يقول: وليس ذلك بلازم، لا ضرورة أن نقول أن المراد من جوامع الكلم يعني ماذا؟ خصوص القرآن، فإن دخول القرآن في قوله بعثت لا شك فيه، لا إشكال أنه يشمل القرآن، ولكن هل يختص بالقرآن أو لا يختص؟ يقول: وإنما النزاع هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن فيه أو لا يدخل، وقد ذكروا أنه يدخل. ويذكر مجموعة من الشواهد أنها هذه من جوامع كلم من؟ من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد أن يذكر الشواهد، الآن ما نقرأ الشواهد، إلى غير ذلك مما يكثر بالتتبع، يقول: وإنما هذه تكون من جوامع الكلم ويمكن الاستناد إليها، إنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه، عند ذلك يكون ماذا؟ من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا إذا تصرف الرواة ونقلوا بغير اللفظ، عند ذلك سقط ماذا؟ سقط عن كونه من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه، وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه. ومن هنا والحامل لأكثرهم كذا، لا والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم ينقلون بالمعنى، السبب ما هو؟ يقول: لأنهم كانوا لا يكتبون. طبيعي أنه هؤلاء لم يثبت أن الصحابة كل ما كان يقوله رسول الله ماذا؟ حتى القرآن ما كان يكتبه، الذي كان يكتب القرآن هم ماذا؟ هم كتبة الوحي، هؤلاء كانوا مأمورين بكتابة القرآن، ولا عموم الصحابة لا يكتبون القرآن. ذلك أنهم كانوا لا يكتبون، ويطول الزمان فيتعلق المعنى بالذهن فيرتسم فيه ولا يستحضر اللفظ فيحدث بالمعنى ثم يظهر إلى آخره. ولذا تجدون العلامة المجلسي عندما يصل إلى هذه القضية يذكر قولا، وهو من الأقوال القوية أيضا التي يقولها في المجلد الثاني أيضا نفس الموضوع صفحة 163، يقول: وأما إذا كان عالما، أغير العالم فخارج، وأما إذا كان عالما بذلك فقد قال طائفة من العلماء لا يجوز إلا باللفظ أيضا، وهذا هو الاتجاه الأول الذي أشرناه، وجوز بعضهم، هذا الاتجاه الثاني، وجوز بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لماذا؟ ما هو الاختصاص للنبي صلى الله عليه وآله؟ قال: فقال لأنه أفصح من نطق بالضاد. لعله إشارة إلى أنه أوتيت جوامع الكلم، فإذا أوتي الجوامع الكلم يقول: وفي تراكيبه، يعني تراكيب قول النبي، أسرار ودقائق لا يوقف عليها إلا بما بها كما هي، لأن لكل تركيب معنى بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك، لو لم يراع ذلك لذهبت مقاصدها. والدليل على ذلك إعجاز القرآن. واحدة من أهم أساليب نكات إعجاز القرآن ما هو؟ أسلوبه البياني، مو فقط مقاصده. ولهذا تجدون بأنه هناك التركيز على ماذا؟ على بلاغة القرآن، على تركيب القرآن، على مفردات القرآن، على إلى آخره. مو فقط أن المقاصد عالية، المضامين عالية، وإنما ماذا؟ وإنما البيان أيضا عال. بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة، كالتخصيص والاهتمام، وكذا الألفاظ المشتركة والمترادفة. ولو وضع كل موضع الآخر لفات المعنى المقصود. من هنا أعزائي التفتوا لي جيدا، من هنا جاءت جملة من الروايات المعتبرة الصحيحة الصريحة المجمع عليها بين المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى أن ينقل الحديث ماذا؟ أن يحفظ الحديث وينقل كما هو. وهذه من الأحاديث كما قلتم، كما ذكرت لكم أعزائي، أحاديث صريحة صحيحة وماذا؟ ومجمع عليها بين المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد على أنه لا بد أن ينقل حديثي ماذا؟ ينقل حديثي بألفاظه، لا أن ينقل حديثه بما تفهمون. أين هذه الروايات؟ فقط أنا أشير إلى المصادر إلى أعزة إن شاء الله، ذلك إن شاء الله بعد ذلك هم يراجعون. هذا الحديث أعزائي وارد في صحيح البهبودي، الرواية معتبرة سندا، أنا أنقلها منا أنا. صحيح البهبودي المجلد الأول صفحة أعزائي، المجلد الأول صفحة 49، رقم الحديث 144، باب ما أمر النبي صلى الله عليه وآله بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم. الرواية عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في مسجد الخيف فقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها. مو فقط يعيها ثم ينقلها ماذا؟ ثم ينقلها بالمعنى، لا لا، يحفظ المقالة. يحفظ المقالة يعني شنو؟ ها؟ يحفظ مقالتي يعني ماذا؟ يعني يحفظ ألفاظي. وإلا إذا لم يكن المراد ذلك، أي مقصود كان يؤداها بأي معنى من المعاني لا محذوف. حفظ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها. هذا الذي سمعه مني ماذا؟ بلغه من لم يسمعها. لماذا أعزائي؟ لماذا؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية المعتبرة اللي قلت لكم مجمع عليها وواضحة وصريحة أعزائي، لماذا؟ لأن في ألفاظي وفي مقالي وفي كلامي أمور لعل الناقل لها لم يفهمها، وإنما يفهمها من؟ ها؟ من يأتي بعد. إذا قلنا بأنه ينقلها بفهمه، لا، فهمها. لماذا؟ فلهذا يقول: فرب حامل فقه غير فقيه. إذا كان غير فقيه هل يؤدي المعنى كما ينبغي أو لا يؤدي يا أعزائي؟ لا يؤدي، فيضيع ماذا؟ فيضيع كل ما أراده رسول الله. فرب حامل فقه غير فقيه، عند ذلك بعد لا فرق بين أن يكون الحامل عالما وبين أن يكون ماذا؟ جاهل، لا فرق. لماذا؟ لأنه هو ينقل الألفاظ، مو مهم أنه شيء آخر. ورب حامل فقه، ها؟ حتى لو كان عالم، ولكن يوجد ماذا؟ من هو أعلم من يأخذ من هذا الحديث ما لم يأخذ ماذا؟ ما لم يأخذه الراوي له. وإلا بينكم وبين الله إذا نقل الراوي المضمون والمعنى كيف أكون أعلم منه؟ أنا لا أكون أعلم منه، أنا أكون ماذا؟ أكون إما بقدره وإما أدنى منه، لأنه أنا أنقل هذا الذي فهمه هو. فرب حامل فقه إلى ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من هاي الرواية أعزائي في الكافي أعزائي في هذا الباب موجودة، والرواية كما قلت لكم موجودة أيضا في معجم الأحاديث المعتبرة شيخ آصف محسن أعزائي. شيخ آصف محسن أيضا أشار إلى هذه الرواية، الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إليها، الجزء الأول صفحة 88 رقم الحديث 5 أعزائي. قال سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها، يقول ورواه الصدوق في خصاله وإلى غير ذلك. الرواية مولانا في عدة مصادر واردة عندنا، والبحارم أيضا نقل الرواية وعبر عنها تعبير آخر. التفتوا جيدا، في البحار الرواية واردة في المجلد الثاني الصفحة 148 أعزائي. الرواية أعزائي واردة عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله بن أبي يعفور، هنا ماذا؟ عن القماط. قال خطب رسول الله يوم منى فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمعها إلى أن يقول. التفتوا جيدا، يقول وقوله أن ينبغي أن وقوله فكم من حامل فقه بهذه الرواية أنسب، أن ينبغي أن ينقل اللفظ فرب حامل رواية لم يعرف معناها أصلا، ورب حامل رواية يعرف بعض معناها وينقلها إلى من هو أعرف بمعناها منه. إذن كاملا يفهم من هذه الرواية ماذا؟ أن المراد الرسول صلى الله عليه وآله نقل الرواية باللفظ لا نقل الرواية بالمعنى. ولهذا يقول وفي بعض الروايات اللي لابد أن نعرف سندها تام لو مو تام، وفي بعض الروايات فأداها كما سمعها، وإن كان هذا المقطع حتى لو لم يكن في الرواية هو أساسا نفسه أنه حفظها يؤدي هذا المعنى، ولكن إذا كانت هذه الجملة موجودة بعد ماذا؟ نور على نور، تأكيد على تأكيد. فأداها كما سمعها إما بعدم التغيير أصلا، بس بعد أنا لا أعلم هاي الجملة الثانية من أين جاها، أو بعدم التغيير المخل بالمعنى. بينكم وبين الله فأداها كما سمعها يخرج منها عدم التغيير المخل بالمعنى. المهم هذا فهم العلامة المجلسي وهو حجة عليه أعزائي. هذه الرواية أعزائي عندما نأتي أعزائي نجدها في البحار، طبعا الرواية أيضا في البحار بهذا السند أيضا معتبرة، أيضا معتبرة، لأنه الرواية الأولى اللي نقلناها للأعزة في صفحة 49 يعني من صحيح شسمة الرواية عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله، ولكن هاي الرواية التي قرأناها ماذا؟ هاي الرواية التي قرأناها الثانية عمن كانت؟ بلي القماط، عن منصور بن يونس عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله، نجد بأنه في مشرعة البحار الجزء الأول صفحة 76 أيضا شيخ آصف محسني أيضا يقول الرواية ماذا؟ يعني كم طريق معتبر عندنا لهذه الرواية. أما نأتي إلى مصادر أهل السنة، تعالوا معنا أعزائي إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنبل المجلد 35 صفحة 467، المجلد 35 صفحة 467 تحقيق شعيب الأرنؤوط، رقم الحديث أعزائي 21590 أعزائي. الرواية مفصلة، يقول فقمت إليه فسألته فقال أجل سألنا عن أشياء سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله، سمعت رسول الله يقول نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. نفس تقريبا نفس الكلمات التي وردت في مصادر علماء الشيعة وردت ماذا؟ في مصادر أهل السنة. وهذا إذا تذكرون فيما سبق قلنا من القرائن المؤيدة أن هذه الأحاديث ما منقولة بماذا؟ ها؟ بالمعنى، وإنما منقولة باللفظ، لأنه هذا من جهة وذاك من جهة، رواة مختلفين ولكن ينقلون ماذا؟ ينقلون. إذا تذكرون قلنا في حديث الثقلين، في حديث الغدير، في هذه الأحاديث، في حديث المنزلة نجد هناك ألفاظ مشتركة. هذا إذا صار عندنا وقت أيضا نقف عنده. أساسا ما هو الطريق لمعرفة أن الحديث منقول باللفظ أو منقول ماذا؟ منقول بالمعنى. إذا وجدنا أنه تعدد الطرق يؤدي إلى ماذا؟ أن كل واحد ينقله بلفظ، لا إشكال أن الحادثة والواقع واحدة ولكن الرواة ينقلونها بألفاظ متعددة، هذا يكشف أنه ماذا ينقلوه ماذا؟ باللفظ، وإنما ينقلوه لنا بالمعنى. أما إذا كانت الحادثة واحدة وهي واحدة، لأنه في منى وفي مسجد الخيف، عرفت شون؟ ومع ذلك نجد أن الألفاظ إما واحدة وإما متقاربة. قال نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغ غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من. نفس الألفاظ نفس الكلمات. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي في سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني، هناك رقم الحديث 404 الجزء الأول صفحة 760 أيضا أعزائي، نظر الله امرئا سمع منا حديثا إلى آخره، يقول أخرجه أحمد والدارمي وابن حبان وابن عبد البار إلى أن يقول وأخرجه فلان، وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، وروى ابن ماجه إلى آخره، والبصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إلى آخر القائمة. إلى أن نأتي أعزائي، وهذه آخرها بعد المصادر اللي يردون يراجعون هذا الحديث في مصادر أهل السنة، أشار إليها العلامة البغدادي الخطيب البغدادي أعزائي في الكفاية الجزء الأول صفحة 132 أعزائي في الحاشية رقم 4 أعزائي، في الحاشية رقم 4 بتحقيق الدكتور ماهر ياسين الفحل، هناك صفحة 132 الحاشية رقم 4 يقول أخرجه الشافعي في الرسالة والحميدي وأحمد وابن ماجه والترمذي والبزار وأبو يعلى والشاشي وابن حبان والرام هرمزي والحاكم في المعرفة وابن حازم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في معرفة السنن و و و و إلى ما شاء الله. الحديث من الأحاديث المشهورة والمتعددة ماذا؟ والمتعددة المساني. وأرجع وأقول بأنه أنا عندما دا أنقل هسه هذه الرواية هذه الأدلة تامة غير تامة تحتاج إلى مناقشة، حاول العلامة الممقاني قدر ما يستطيع أن يناقش ماذا؟ أن يناقش هذه الأدلة، لأنه قائل بجواز النقل بالمعنى. هذا أعزائي الاتجاه الأول. طبعا هسه إذا ندخل إلى الروايات، وأنا بودي أن الأعزة يراجعوا الروايات، واقعا يراجعوا الروايات، تجدون في موارد متعددة. أنا الآن هاليوم صباحا ما كان عندي وقت أنه أبحث عن تلك الشواهد، ولكن وجدت شاهدا واحدا، وهو أن شخصا علمه النبي صلى الله عليه وآله، هاي الرواية أيضا ما أعلم أنها موجودة في مصادرنا أو لا، ولأنها موجودة في صحيح البخاري أعزائي، أن شخصا علمه النبي دعاءً فردده، ما مربوط لا بصلاة ولا بكذا، دعاء آخر الليل مولانا، هسه كلمة تصير مكان، فردد المتعلم الدعاء وأبدل كلمة بغيرها. فالإمام النبي صلى الله عليه وآله نهره قال لا، إذا تريد تقرأ هكذا تقرأ، مع أنه أمر مستحب ومن الأدعية. مو تقول أمر توقيفي أين؟ ها؟ في الصلاة حتى نقول لابد أن يكون كذا. الرواية وين أعزائي؟ الرواية واردة في البخاري أعزائي، في صحيح البخاري المجلد الأول صفحة 111، طبعا بحسب هذا اللي عندي، كتاب الوضوء باب فضل من بات على الوضوء، من بات على الوضوء. الرواية قال النبي صلى الله عليه وآله، رقم الحديث 247 بحسب هاي الطبعة اللي عندي وهي تحقيق شعيب الأرناؤوط الرسالة العالمية، الرواية 247، قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل، هذه موجودة في مصادرنا بشكل واضح وصريح، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. هسه في روايات عندنا بأنه من توضأ ومات ومات مات شهيدا عندنا، أو أنه من ذكر تسبيحة الزهراء قبل النوم بيني وبين الله كل الليل يكتب له أنه ماذا؟ مسبح. عندنا روايات كثيرة في هذا المجال. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به قبل النوم يعني. قال: فرددتها على النبي، هذا محل الشاهد، فرددتها، هذا الدعاء الذي علمني رسول الله أنا رددته على النبي. قال: فرددتها على النبي، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلته، بدل أن أقول وبنبيك الذي أرسلته قلت ورسولك الذي أرسلته، بدلت كلمة نبي وضعت مكانها ماذا؟ كلمة رسول. يفرق مولانا أو لا يفرق؟ يفرق أو لا يفرق؟ لا يفرق. شو الفرق مولانا؟ في النتيجة كل رسول فهو ها نبي. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. لا لا لا، مو تقرأ ورسولك، تقرأ ماذا؟ بينك وبين الله. إذا كان الأمر في لفظ، ولذا نجد بأنه العلامة، العلامة أبو رية يعلق على هذا الحديث، يعلق على هذا الحديث عند فالتعليق في صفحة 80 من أضواء على السنة المحمدية، صفحة 80 في الحاشية رقم 1 من الكتاب، يقول: لا ونبيك الذي أرسل. قال: لا ونبيك الذي أرسلت. وهذا الحديث قد رواه كذلك مسلم والنسائي والترمذي وفي بعض رواياته، يعني بعض النصوص، فطعن بيده في صدره ثم قال: ونبيك الذي أرسلت، مو ورسولك الذي أرسلت. هو يعلق يقول على أن الرسول هو نبي، والنبي لا يكون رسولا. إذا قال رسول، ما المحذور في ذلك؟ لماذا أنه أساسا؟ ولذا صار مجموعة من الأعلام في شرح هذا الحديث، بودي اليوم ترجعون إلى شروح هذا الحديث، حاروا لماذا أن النبي أصر على أن يكون ماذا؟ ونبيك الذي أرسلته. قالوا: النبوة أشرف من الرسالة، لأنه ما وجدوا طريقا، مع أنه القضية ما مرتبطة بأنه هذا أشرف أو لا، إنما هو الإشارة إلى أنه لا بد ماذا؟ فحفظها وأداها كما سمعها. هاي النقطة الأصلية هنا في هذه النقطة. هسا الآن سيدنا أنتم تقبلون أو لا تقبلون، المهم هو الآن أقبل أو لا أقبل هذه الوجوه، المهم أنه هناك مجموعة من الوجوه القوية جدا لإثبات ماذا؟ لبيان أنه عدم جواز النقل، عدم جواز النقل باللفظ طبعا بالمعنى يعني بغير اللفظ. ولذا عندما يأتي العلامة الممقاني في ذكر أدلة المانعين يقول أن فهم المعنى من الألفاظ بالاجتهاد وتعويل الفقيه فيه على نظر الراوي تقليد له، فلا يجوز العمل بالخبر المنقول بالمعنى. أنا دا أقبل كلام من؟ أنا دا أقلد رسول الله، لو دا أقلد الإمام المعصوم، لو أقلد ماذا؟ أقلد زرارة، أقلد الصحابي الذي فهم المعنى، أو أقلد ماذا؟ أقلد البخاري، ده يقلد البخاري، لماذا؟ لأن البخاري نقل باللفظ ولا نقل بالمعنى، هو صرح النقل، هذا وجه. وإن كان يقول ورد، وأكثر الوجوه التي ذكرها ضعيفة في الرد، يقول ورد أولا ثانيا، لا لا كذا. الوجه الرابع أعزائي، الوجه الخامس أعزائي، الوجه السادس أعزائي، يذكر مجموعة هذه تمام حجج المانعين، ولا يخفى عليك أنها لو تمت لدل بعضها على منع الجواز وبعضها الآخر على منع الحجية. يقول حتى لو دلت على جواز النقل بالمعنى، بعد دالة على الحجية أو غير دالة؟ بعد لا تشملها أدلة حجية خبر الآحاد أو الحديث، يعني أدلة حجية السنة تشملها أو لا تشملها؟ يقول قد يقول قائل أنه أنا أريد أنقل الحديث بالمعنى، لا يقول قائل ما المحذور، ما المحذور في ذلك؟ أنقل بالمعنى، ولكن بعد حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ ولهذا عبارته هواية دقيقة العلامة الممقاني، يقول لو تمت لدل بعضها على منع الجواز وبعضها الآخر على منع الحجية. هذه مجموعة أدلة القائلين بالمانع، أما الاتجاه الثاني فيأتي، والحمد لله رب العالمين.